الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 100 من كتاب آيات الأحكام. قال رحمه الله: الآية الثانية، أي من آيات المواريث، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. في هذه الآية بيان من ربنا سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أنه أقوم وأحسن رعاية وأحرص عليهم من أنفسهم. ولهذا قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رؤوف بأتباعه، رحيم بهم، دلهم على كل طريق يقربهم من الله، وحذرهم من كل طريق يبعدهم عن الله عز وجل. دلهم على سبيل الجنة وحذرهم من سبيل النار. فهو أولى بالحرص على الخير لأنفسنا من أنفسنا، وهذا والله أبلغ أنواع الولاية، أن يكون أحرص على خيرك من نفسك. قد لا يقع هذا من الأب ولا من الأم، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو حريص على نيلك للخير أكثر من حرصك على نفسك. ويدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يواصلون في رمضان، أي يوصلون اليوم باليوم الذي يليه الصيام، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك رحمة بهم وشفق عليهم. وهكذا ترك الأمر بالسواك عند كل صلاة خشية أن يفرض عليهم. وهكذا جاءه عبد الله بن عمرو بن العاص يصوم الدهر فنهاه عن ذلك وحذره منه وأمره أن يصوم 3 أيام بالشهر، قال أزدني، فصام، فأمره أن يصوم يوما ويفطر يومين، فقال أعطيك أفضل من ذلك، قال صم يوما وأفطر يوما، قال أعطيك أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. حرص عليه دله على أعظم سبيل يقربه من الله عز وجل ويكون فيه الرفق بنفسه. وحين جاء ذلك النفر 3 الذين هم في الأصل حريصون على الخير، قال أحدهم: لا أتزوج النساء، قال الثاني: لا أكل اللحم، قال الثالث: أصوم أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا أردت الخيرية لنفسك فلازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو حريص على سعادتك الأبدية. نحن علمنا قاصر ونظرتنا قاصرة، قد ننظر إلى أمر فيما يتعلق بحولنا فنرى أن السعادة في خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم به السعادة الأبدية، سعادة الجنة، سعادة الآخرة، رضوان الله سبحانه وتعالى. أما مصالح الإنسان على نفسه يتعلق به حياة، وإن كان في ظاهرها سعادة ولكنها شقاوة، أسأل الله السلامة. قال: وأزواجه أمهاتهم، هذه مزية أخرى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لنا بمنزلة الوالد، بل جاء في بعض القراءات وهو أب لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لنا بمنزلة الوالد، يعلمنا ويرشدنا ويحرص على سعادتنا، وأزواجه أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين، مزية عظيمة لم تتصف بها امرأة سوى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فصرنا أمهاتهم في الحرمة، وصرنا أمهاتهم في شؤون كثيرة. قالت عائشة رضي الله عنها لأبي موسى الأشعري: سلني عما تسأل عنه أمك فإنما أنا أمك، بنص القرآن. وتجد أن الرافضة ومن إليهم يسبون عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بما برأها الله منه، فالاتهام لها اتهام لأمهاتنا، بل أعظم، لأن أمومتها لنا أمومة دينية، بينما أمومة الأمهات لنا أمومة طينية، طينية. والأمومة الدينية أعظم من الأمومة الطينية، كما أن الأخوة الدينية مقدمة على الأخوة الطينية، والبنوة الدينية مقدمة على البنوة الطينية. انظر إلى نوح عليه السلام، ابنه طينة، ومع ذلك قال الله عز وجل له: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فهي أمنا، والطعن في أمنا شديد وعظيم، لأنه طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في دين ربنا سبحانه وتعالى، وطعن في ربنا عز وجل. ثم قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، الأقارب، الأعمام، وأبناء الأعمام، والأجداد ونحو ذلك، بعضهم أولى ببعض. هذا في الميراث. كان مبدأ الأمر أن الأنصاري يرثه المهاجري، والمهاجري يرثه الأنصاري، فأنزل الله عز وجل أن شأن الميراث عائد إلى أهله من ذوي القرابة ومن ذوي العصبة، كما تقدم ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والآية ذكرها المصنف هنا لبيان أن العصبة تكون لذوي القرابة ليست للبعيد. وإن قلت هذا أخي، وإن عملت له حلفا وورقة، لا يجزئ ذلك. فالميراث للقرابة، الميراث للقرابة، إن كانوا أصولا أو كانوا فروعا أو كانوا حواشيا. في كتاب الله، أي مكتوب في شرع الله عز وجل، ومكتوب في القرآن، ومكتوب في اللوح المحفوظ. هذا أمر فرضه الله وكتبه. من المؤمنين والمهاجرين متعلق بأولى، وأولو الأرحام من المؤمنين والمهاجرين بعضهم أولى ببعض، متعلق بأولى. والآية عامة في المهاجرين وفي غير المهاجرين. والمؤمنون المراد بهم هنا الأنصار: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال أبو بكر: فأنتم المؤمنون ونحن الصادقون، أمركم الله عز وجل أن تكونوا معنا. وفي الجملة المهاجرون أفضل من الأنصار، لأنهم تركوا الغالي والنفيس من أجل الدين. والأنصار منهم من هو أفضل من المهاجرين، أي من أحادهم، كسعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن، وأسيد بن حضير نزلت الملائكة تستمع لقراءته، وعبد الله بن حرام كلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. إلا أن في الجملة من حيث الفضل المهاجرون أفضل. ثم إن المهاجرين والأنصار كلهم أنصار، لأنهم كلهم قد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم على الدين تبليغا وعملا وبذلا ودعوة. فهذا الدين يا أخوة عظيم، هذا الدين عظيم الذي نتكاسل الآن عن القيام به صلاة أو صياما أو زكاة. غيرنا ترك الأهل والوطن والمال وخرج ربما بقميصه الذي لا يواري سوءته من أجل هذا الدين، فأعزهم الله ورفع شأنهم وأعلى قدرهم ورضي عنهم. قال: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني من باب الصدقة، من باب الوصية، من باب الهبة. فهذا الدين دين عظيم. لما بين الله عز وجل أن الميراث للعصبة من ذوي القرابة، قد يكون للشخص صاحب عزيز عليه، قد يكون له رجل قد فعل إليه معروفا فيحتاج أن يجازيه، يحرم من هذا لا يحرم من هذا، جعل الله له باب الوصية في الثلث فما دون، جعل الله له باب العمرة، باب الهبة، باب الصدقة المطلقة، أبواب عظيمة. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فذلك لكم، كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي مسطر في الكتاب الأول وهو اللوح المحفوظ الذي كتب الله عز وجل فيه مقادير الخلائق. قال تفسير الكلمات: النبي أصله النبيء من النبأ، وهو الخبر أي الذي أنبأه الله بالوحي، والمراد به هنا محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل من أسماء محمد وأوصافه النبي والرسول ومحمد وأحمد والرؤوف والرحيم والسراج والمنير وغير ذلك مما ذكره الله عز وجل في شأن هذا الرسول الكريم. قال: أولى أقوم ولاية وأحسن رعاية، أمهاتهم كأمهاتهم في الشفقة عليهم وفي احترامهن منهم، وأولو الأرحام أصحاب القربات، أولى ببعض أحق ببعض من غيرهم. كتاب الله مكتوب الله أي حكمه من المؤمنين والمهاجرين متعلق بأولى بأولي، وهذا هو المفضل عليه، أي أن أولي الأرحام بعضهم ببعض أولى من المؤمنين والمهاجرين. والمراد بالمهاجرين هنا المهاجرون من مكة الذين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار. تفعلوا تصنعوا وتوصلوا معروفا برا وإحسانا، وهذا يا أخوة هذا شهر البر، هذا شهر الإحسان، وتعلمون ما حل بالناس من ضيق المعائش وضيق الأحوال، ولكل منا قرابة ويحتاجون إلى الصلة وإلى مد يد العون وإلى الصلة ولو حتى بالتلفون، تطمنهم تسلم عليهم وتحسن إليهم وتبذل المعروف. وما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، بل إن المال يربو عند الله ثم يربو في الدنيا إذا كان الإنسان باذلا في أوجه الخير. فنستغل هذا الشهر، فإن الله عز وجل يرقق قلوبنا بسبب أنه صفد الشياطين، ترق القلوب تجد المعرض سبحان الله الذي كان المسجد عليه ثقيل يصبح المسجد عنده خفيف، القيام لصلاة الفجر عليه ثقيلة صارت صلاة الفجر عنده خفيفة، الصيام الذي ربما في غيره من الأيام أشق عليه من الجبال صار يبادر إليه، وإذا به يتسحر ويستعد، وربما علم ولده الصغير وحث زوجته وحث القريب والبعيد على الصيام. فنستغل هذا الشهر وهذه المواسم الطيبة. وكثير منكم ربما يشتغل في السوق، تعرفون الموسم كيف يحرص الإنسان، صاحب البحر يحرص على الموسم من أجل يحصل على شيء كثير، وصاحب التجارة يحرص على الموسم، ربما إذا كان يداوم 8 ساعات يداوم 12 ساعة إذا كان ينام 6 ساعات يقول خليها في هذا الأسبوع 4 ساعات حتى ينتهي الموسم. فالآن عندنا موسم عظيم، موسم الصيام والقيام وقراءة القرآن والبذل، علينا أن نستغله غاية الاستغلال. هنيئا لمن تقبل الله منه صيامه وقيامه ونفقته، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أين تجد هذه الفضائل وهذه الوعود؟ هذه الوعود من الله عز وجل الذي لا يخلف وعده ولا ينقض عهده. أما نحن قد نعد ونخلف وقد نعد ونعجز عن الوفاء، لكن الله عز وجل القدير العظيم الغفور الرحيم البر. قال ذلك أي الحكم بأولوية أولي الأرحام في الكتاب أي في اللوح المحفوظ مسطورة مكتوبة. المعنى الإجمالي يخبر الله تعالى عن شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، وأنه أولى بهم من أنفسهم، وأن أزواجه الطاهرات بمنزلة أمهاتهم في الشفقة عليهم ووجوب احترامهن وتعظيمهن على المؤمنين. ثم يخبر الله تعالى بأن القربات بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين الذين كان بينهم وبينهم ولاية في أول الهجرة، ولكنه تعالى رغب في إسداء المعروف إلى أولئك الأولياء. ثم بين الله تعالى أن هذا الحكم كان ثابتا مستقرا في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير كل شيء. قال من فوائد الآية: واحد، عظم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين وأنه أولى بهم من أنفسهم. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا يوما قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وبكى ثم بكى ثم بكى. فأرسل الله عز وجل إليه جبريل: يا جبريل، وهو أعلم سبحانه وتعالى، انظر ما يبكي محمد. فجاء جبريل ويقول: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: ما يبكيك؟ قال: ربي أمتي أمتي، ربي أمتي أمتي، يبكي على أمة ما قد رآهم ولا صاحبهم ولا عاشرهم، وإنما أخبر عنهم ويبكي عليهم خوفا وشفقة ورحمة. فقال: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. نوح دعا على قومه، غيره كذلك، عذبهم الله وأنبياءهم أحياء، ومحمد صلى الله عليه وسلم يضرب حتى يسيل دمه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نحن إذا أغضبنا أبناؤنا ندعو عليهم: ربما لعنك الله، الله لا يصلح لك حال، الله يفعل بك، وهكذا ابنك الذي هو من صلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم كفار ضربوه بالسيوف لقتله حتى أدموه، ولكن لشفقته عليهم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهدى الله كثير منهم بعد ذلك بسبب صبر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وأصبحوا يعظمونه أكثر من كل معظم. قال صفوان بن أمية رضي الله عنه: والله لقد أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وما أحد أبغض إلي منه ولا دين أبغض إلي من دينه، فأعطاني 100 من الإبل ثم 100 من الإبل ثم 100 من الإبل، فما زال يعطيني حتى كان أحب إلي من غيره ودينه أحب دين إلي. رفق به، أعطاه مال من أجل يتألفه على الإسلام، فإذا دخل في الإسلام بذل المال في طاعة الله، إما على أهله وإما في سبيل الله. فصلى الله عليه وسلم نحتاج إلى دراسة سيرته وإلى معرفته، لأن من جهل شيئا عاداه. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصافه عظيمة في الخلق، في الكرم، في الصدق، في الأمانة، في العفة، في التواضع، في الابتسامة، في جميع شؤونه. قال الله عز وجل: فإنك لعلى خلق عظيم. وإذا عرفنا أوصافه أحببناه. انظر لو قيل لك: والله فلان يا أخوة فيه في المكلة رجل سبحان الله كريم وجميل وشجاع، ربما تحبه وأنت ما سمعت به. أما هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم، كان يعطي الغنم بين الجبلين، شجاع، قالوا: ما منا من أحد إلا فر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة حنين رجع الصحابة جريا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي معه بعض من أصحابه ومسحول له البغلة وهو يواجه الكفار. قال البراء بن عازب: كان إذا اشتد الوطيس أو علي بن أبي طالب احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الابتسامة، يأتيه رجل يأخذه من قفاه: يا محمد اعطني من مال الله، لا من مال أبيك ولا من مال أمك، فيلتفت إليه ويبتسم ويأمر له بعطاء، مع أنه رسول الله لو غضب عليه لهلك، ولكن لا، يتجاوز عنهم ويعفو عنهم ويصفح عنهم. فينبغي لنا أن نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا، وأكثر من محبتنا لكل محبوب سوى الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا، هذا ما يصلح. قال: والله يا رسول الله، إنك أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. هذا هو كمال الإيمان. وتظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته، في السير على سيره، في الأخذ بهديه وطريقه، والتعبد لله عز وجل بوحيه بما أوحاه إليه. فإن المحب يتابع حبيبه. قال: اثنين، وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس. ثلاثة، وجوب تقديم طاعته على هوى النفس. أربعة، عظم حقه صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، ومن حقه عليهم سلوك التأدب معه بحيث لا يقعون فيما نهى عنه من الغلو فيه وفي شريعته. الغلاة الذين يدعونه من دون الله، أو الذين يطلبون منه المدد والغوث، أو يطلبون منه الشفاعة. هو بشر، أكرمه الله بالنبوة والرسالة، وليس له من خصائص الربوبية شيء. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهكذا لا نجفوه كما يفعل كثير من الجفاة. قال: وأن لا يدخلوا في دينه ما ليس منه من الابتداع. خمسة، شفقة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على المؤمنين. ستة، وجوب احترامهن وتعظيمهن بما يليق بهن، لو لم يكن إلا أنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك إذا قرأنا من سيرتهن في العفة، في الحشمة، في العبادة، في الإنفاق، في البذل، في الصدق، في غير ذلك من الأمور. كنا على غاية من الطاعة لله. زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تربط لها حبلا في المسجد تصلي، فإذا فطرت تعلقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحله، وقال: ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. زينب المخزومية كانت تعمل وتتصدق، ميمونة كانت تتصدق، عائشة كم لها من الفضائل، خديجة كم لها من الفضائل. فما اختارهن الله عز وجل لنبيه إلا وهن أكرم وأشرف النساء. قال: ستة، وجوب احترامهن وتعظيمهن بما يليق بهن. سبعة، أن القرابة من أسباب الإرث، أسباب ميراث الورى ثلاثة: النسب، وكذلك النكاح، والثالث الولاية. فالنسب يدخل فيه الأبناء، وهم ما يسمون بالفروع وأبناؤهم، ويدخل فيه الأصول، الأب والأجداد، ويدخل فيه الحواشي، الأعمام ومن إليهم، والنكاح الزوج والزوجة، والولاية المعتق والمعتقة. وإن شاء الله أحكام الميراث تكون في الغد، اليوم جعلناه بيانا للآية. ثم إذا دخلنا في الآيات الأخرى نبين ما طريقة الميراث وطريقة الفرائض حتى نفهم هذا الباب فهما مفيدا إن شاء الله. ثمانية: ألا توارث بالأحلاف والمؤاخاة، وهذه والتي قبلها محل الاستشهاد بالآية. انظر إلى عظم الدين، الكفار ترثه قطة، ترثه قطة. قبل أيام سمعنا أن قطة صارت أغنى قطة في العالم، ورثت مليارات، لأن صاحبها ما معها إلا هي، لأنهم لا ولاية لهم، مقطوعون. أما المؤمن ولايته مستمرة لأقاربه لأرحامه، فإن لم يكن هذا ولا هذا لبيت مال المسلمين ينتفع به المسلمون، أما أولئك كانوا مقطوعين، فصار ترثه هرة أو يرثه كلب، كلب يرثه كلب. ووالله أن الكلب أفضل من ذلك المشرك والكافر. تسعى: الترغيب في صلة من بينك وبينهم ولاية. عشر: إثبات اللوح المحفوظ والكتاب فيه، وهذا اللوح فيه مقادير الخلائق من خير وشر، من رزق، من حياة، من موت. سبحان الله، كتب الله فيه مقادير الخلائق، ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، فنحن نسير فيما كتبه الله في ذلك اللوح، في لوح محفوظ. 11: أن المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل، لأنه على مقتضى علم الله عز وجل. بارك الله فيكم، ونكتفي بهذا إن شاء الله.